كان بحثنا في التفسير في آيات التي مصدرة بقوله يا أيها الذين آمنوا، وفي شهر رمضان كذلك ليالي رمضان تابعنا هذا البحث، فوصلنا إلى آية 35 من سورة المائدة. واليوم نتحدثهم لهذه الآية المباركة، حيث يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. في هذه الآية المباركة الله يخاطب عباده ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، فأولا يأمر بتقوى الله، وثانيا وابتغوا إليه الوسيلة، أن تطلبوا الوسيلة، يأمرنا بطلب الوسيلة، وثالثا وجاهدوا في سبيله. هذه الأمور الثلاثة، التقوى وابتغاء الوسيلة والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ثم لعلكم تفلحون، يعني طريق الفلاح، الشيء الذي يوصل الإنسان إلى الفلاح، هذه الأمور الثلاثة. قبل أن ندخل في هذه الآية المباركة نرى بعض مفردات الآية الكبيرة المباركة. أولا ابتغاء، كثيرا ما سمعنا معنى التقوى، وفي مجمع البيان يبين معنى التقوى أصل الابتغاء في اللغة الحجز بين شيئين، يعني أنت تريد أن تحجز شيئا عن شيء اتقاه منه، فالاتقاء عبارة عن دفع الشيء عن شيء، فهذا من معاني الذي ذكره. الاتقاء في اللغة الحجز بين الشيئين، يقال اتق السيف بالترس، هذا الترس تجعله لماذا؟ لأن تتقي أن يصيبك السيف إلى وجهك أو إلى كذا، هذا اتقاء. ويقال اتقوا الغريم بحبه، الغريم هو له حق، فأداء حقه اتقاء الغريم. إذا أنت ما أديت ما يكون للغريم عليك يشكو إلى المحكمة في هذه الدنيا، المحكمة يأتيك يفضحك فيما بين الناس، فلان أخذ مالي ولم يدفع إلي، يوم القيامة كذلك هكذا. فكيف نتقي؟ اتقوا، هذا التعبير اتقوا الغريم بحقه، يعني اجعلوا أداء الحق وسيلة لأن تدفعوا الغريم عن أنفسكم. هذا بالنسبة مفردة الاتقاء، هكذا بيّن معنى الاتقاء. وبالنسبة الوسيلة، وابتغوا إليه الوسيلة، والوسيلة فعيلة من قولهم توسلت إليها أي تقربت، يعني الوسيلة تقرب، توسل بمعنى التقرب. ويقال وصل إليه أي تقرب، فمعنى الوسيلة الوصلة والقربة، وصل بالصاد، الوسيلة بالسين معناه الوصلة والقربة. راغب الإصفهاني يشرح أكثر من ذلك هذا المعنى في مفردات الراغب، مفردات القرآن، طبعا كتب من الكتب اللغة التي ألفت على مبنى القرآن مفردات الراغب الإصفهاني رضي الله عليه، هو جعل الآيات القرآنية وسيلة لترجمة الألفاظ. منها يقول الوسيلة التوصل إلى الشيء برغبة، وهي أخص من الوسيلة بالصاد، يعني وسيلة التوصل بالشيء إلى الشيء برغبة. قد يكون الإنسان يتوصل بالصاد ولكن من دون رغبة، ولكن الوسيلة دائما يكون مرافقا للرغبة في الإنسان. الوسيلة التوصل إلى شيء برغبة وهي أخص من الوسيلة، يعني كل وسيلة وسيلة ولكن ليس كل وسيلة وسيلة، لتضمنها لمعنى الرغبة. قال تعالى وابتغوا إليه الوسيلة، وحقيقة الوسيلة إلى الله تعالى مراعاة سبيله بالعلم والعبادة وتحري مكارم الشريعة، وهي كالغربة. أظن لو كان قوله ومراعاة سبيله الاعتقاد والعبادة والمكارم كان أحسن، لأن الإسلام عبارة عن ثلاث أشياء: أولا الاعتقاد، مسائل اعتقادية، اعتقاد بوحدانية الله تبارك وتعالى، نبوة النبي، اعتقاد بالقيامة، وجميع مفردات الاعتقاد الذي لا بد للمؤمن أن يعتقد بها هي قسم من الإسلام. والقسم الآخر من الإسلام الأحكام، الأحكام الشرعية من الواجبات والمحرمات، التزام الأحكام الشرعية من الواجبات والمحرمات، وحتى إتيان المستحبات وترك المكروهات، كلها في دائرة الإسلام. يعني كل شيء فيه نوع من الطلب، طلب الفعل أو طلب الترك. والقسم الثالث الأخلاق، كرامة النفس، السخاء، هذه الأشياء من الإسلام، الأخلاق التي دعا الإسلام إليها، الخلق التي دعا الإسلام إليها. فعلى ذلك هو تعبيره هكذا. وحقيقة الوسيلة إلى الله تعالى مراعاة سبيله بالعلم والعبادة وتحري مكارم الشريعة. أظن بدلا من بالعلم لو كان بالاعتقاد لكان أحسن، لأن العلم قد يكون غير مرافقا للاعتقاد، لأن كثير من المشركين والكفار يعلمون كثير من المسائل ولكن ينكرونها. فكم من إنسان يعرف الشيء وينكره. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم فهو يعلم. فالعلم أعم من الاعتقاد، الاعتقاد لابد أن يكون مسبوغا بالعلم. كل من يعتقد شيئا ويقتنع به علمه ثم اعتقد به، ولكن الذي يعلم ولا يعتقد كذلك موجود. ولذلك الأحرى يقول بدلا من العلم الاعتقاد والعبادة وتحري مكارم الشريعة. ثم يقول وهي كالقربة والواصل الراغب إلى الله تعالى. ويقال إن التوسل في غير هذا السرقة، يعني التوسل ما يكون توسلا إلى الله تبارك وتعالى، التقرب إلى الله، هذا بمعنى هذا المعنى المبارك، طلب الشيء عن رغبة. ولكن كلمة التوسل عندما يستعمل في غير الله تبارك وتعالى من السرقة في لغة العرب يعني معنى السرقة. يذكر يقال أخذ فلان ابن فلان توسلا، أي سرقة. فالتوسل في غير هذا الموضوع يكون بمعنى السرقة. هذا بالنسبة إلى التوسل معنى يرتقوا إليه الوسيلة. أن صاحب الميزان رضوان الله عليه كذلك يشير إلى هذا المعنى. وإذ كانت نوعا من التوسل، يعني التوسل إذا كانت نوعا من التوسل وليس إلا توسلا واتصالا معنويا بما يوصل بين العبد وربه ويربط هذا بذاك، ولا رابط يربط العبد بربه إلا ذلة العبودية. هذا النقطة كذلك النقطة مهمة. مجرد الأعمال الخيرة ليس سببا للقرب إلى الله. العمل الذي يكون بعنوان العبودية، طاعة الله تبارك وتعالى، ولكن أنا أصلي ولا أريد الخضوع لله تبارك وتعالى، ليس صلاة، وسائر الأعمال هكذا، إنما يقرب الإنسان إلى الله تبارك وتعالى ما هو يكون مع الخضوع لله. ولذلك هذا التعبير منه رضوان الله عليه تعبير دقيق. وإذا كان نوعا من التوسل وليس إلا توسلا واتصالا معنويا بما يوصل بين العبد وربه ويربط هذا بذاك، ولا رابط يربط العبد بربه إلا ذلة العبودية. فالوسيلة هي التحقق بحقيقة العبودية وتوجيه وجه المسكنة والفقر إلى جنابه تعالى. نحن على كل حال فقير شئنا وبينا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هذا الفقر نحن نجعل هذا الفقر بحقيقة العبودية إلى الله تبارك وتعالى، نتوجه بهذه الحقيقة التي فينا. وتوجيه وجه المسكنة والفقر إلى جنابه تعالى، فهذه هي الوسيلة الرابطة. وأما العلم والعمل فإنما هما من لوازمها وأدواتها كما هو ظاهر. يقول العلم والعمل أن تعلم أحكام الله، أي شيء واجب أي شيء حرام، أو تفعل تقيم واجبات وتترك المحرمات. هو يقول الشيء الذي هو وسيلة ليس هذا، وأما العلم والعمل فإنما هما من دوازمها وأدواتها. يعني التوسل عبارة عن العبودية والذل عند الله، توجه وجه المذلة والمسكنة إلى الله، ولكن هذا لا يتحقق إلا بهذه الأعمال. يعني ملازم الذي يوجه وجه المسكنة إلى الله تبارك وتعالى ملازم لطاعة الله تبارك وتعالى، فهو لم يجعل الطاعة بنفسه وسيلة، بل جعل هذا الذلة عند الله تبارك وتعالى والتوجه إليه هذا وسيلة قرب. والعمل في الحقيقة ملازما لهذه الوسيلة، فإنما هما من لوازمها وأدواتها كما هو ظاهر، إلا أن يطلق العلم والعمل على نفس هذه الحالة. نعم، يمكن أن يطلق العلم والعمل بحالة التي الإنسان يوجه وجه المسكنة والذلة إلى الله تبارك وتعالى. النتيجة نتيجة واحدة، سواء قلنا أن طاعة الله تبارك وتعالى وعبودية والذلة هي عبارة عن الوسيلة، أو نقول توجه وجه الذلة والمسكنة إلى الله هي حقوقة العبودية وهو التوسل التقرب إلى الله تبارك وتعالى، ولكن طبعا هو لازمه العمل. تلازم بين الأمرين هذا يعني بحث لفظي لم أظن أنه بحث مهم. فعلى ذلك كل أمر مقرب إلى الله تبارك وتعالى وابتغوا إليه الوسيلة، يعني صلوا تقربا إلى الله، ادفعوا إلى الفقراء صاعدوا الفقراء تقربا إلى الله، حجوا تقربا إلى الله، كل عمل جميل عمل محبوب عند الله تبارك وتعالى إذا أتينا به بعنوان العبودية وتوسل إلى الله وسيلة إلى الله، يعني مقرب إلى الله تبارك وتعالى، سواء كان علنا أو سرا، وإذا لم يكن يشوبه غير العبودية الذي يرائي صلاته رياء. هذه الصلاة ليس مقربة، كما أن إعطاء إلى الفقير الخيرات والمبرات إلى الفقراء والمحتاجين إذا كان رياء، أنا أنفق في سبيل الله أن الناس يقولون هو إنسان سخي، أن يسمى محبوبا عند الناس، هذا ليس مقربا إلى الله. قد يكون مقربا إلى الفول إلى المال أو إلى الجاه إلى محبة الناس، وهذا طبعا ليس معنى التقرب إلى الله. هناك في نهج البلاغة حديث من أمير المؤمنين عليه السلام: إن أفضل ما توسل به المتوسلون إلى الله سبحانه وتعالى الإيمان به وبرسوله، فجعل الإيمان بالله ورسوله من ما يكون توسلا إلى الله، والجهاد في سبيله فإنه ذروة الإسلام، وكلمة الإخلاص فإنها الفطرة. كلمة الإخلاص عبارة عن ما تنادي به فطرة الإنسان، كل إنسان مفطور على التوحيد، ولكن قد ينكر ذلك خلافا لفطرته، يدعي ادعاء كاذبا، يعرف في نفسه أن هذا الادعاء مجرد ادعاء وكاذب. هذا الادعاء هذا الإنسان المشرك الذي لا يعبد الله تبارك وتعالى، لا يعترف في نفسه، إذا صار عنده مشكل يتوجه إلى الله، ممكن بلسانه لا ينطق بشيء، ولكن قلبه يشد إلى جهة هو يراه، ولا يحتاج إلى البيان ولا يحتاج إلى الشيء. هكذا أفرض هذا التعبير من الإمام عليه السلام، الإمام الصادق الظاهر، هذا الرجل قال أريد أن تعرفني الله تبارك وتعالى بحيث أراه، سأل الإمام هل ركبت البحر؟ ما مضمون الحديث هكذا. قال نعم. قال هل صار أنه أن انكسر سفينتك؟ قال نعم صار له هذا الشيء. قال اللحظة التي أنت كنت في وسيلة مستغرقة على قطعة من الخشب كنت تطلب شيئا من جهة ما؟ قال نعم. هذا الشيء الإنسان الذي يقع في وسط البحر على قطعة خشب يعرف أنه لا أحد ينجيه، مع ذلك عنده حالة الطلب في نفس. إذا يراجع إلى نفسه هو شيء يطلبه بقلبه ونفسه، هذا الشيء الذي يطلبه الله تبارك وتعالى. فكل إنسان مفطور بالتوحيد، فترة الله التي فتر الناس عليها، لا فتر المؤمنين ولا المسلمين، فتر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. فهذا الفطرة فترة ثابتة في الإنسان لا تذهب، لا تبديل لخلق الله. فعلى ذلك ولذلك الإمام عليه السلام يقول وكلمة الإخلاص. ومن خصوصية هذا الشيء الذي موجود في فطرة الإنسان ليس فقط إقرار بوجود الله تبارك وتعالى، إقرار بوحدة الله تبارك وتعالى. عندما يحصل الإنسان هذا الحالة لا يتوجه إلى جهتين، يعني قلبه متوجه إلى جهة واحدة، يعني الفطرة فطرة التوحيد ليس فطرة إيمان بأن الله موجود، بل فطرة بأن الله هو واحد أحد لا شريك له، هذا من الله تبارك وتعالى. ولذلك وكلمة الإخلاص فإنها الفطرة، وإقامة الصلاة فإنها الملة، الملة بمعنى الشريعة، ملة إبراهيم شريعة إبراهيم. فعلى ذلك إقامة الصلاة، لعل السر في ذلك أن الصلاة أهم الأشياء، أن الصلاة رمز لجميع الأحكام الإلهية والاعتقادات في نفس الصلاة. أنا أشبه هذا عندما تذهب إلى بعض المحلات الواسعة تجارية، تريد عنه كم عندك من الأقمشة، ويأتي دفتر كل في هذا الدفتر يوجد قطعات صغيرة من جميع ما عنده في هذا المتجر الكبير، فكل ما عندنا هذا أنت تشوف معنى كل ما، يعني كله نموذج من كل شيء فيه. الصلاة إذا نظرنا إليها وحقيقتها نرى فيها كل شيء. أولا توجه إلى الله تبارك وتعالى، ثانيا التوحيد جهة واحدة، كل المسلمين عليهم أن يصلوا بقبلة واحدة، الكعبة لا نعبد الكعبة، حرام عبادة الكعبة من المحرم والشرك، ولكن نتوجه إلى الله تبارك وتعالى بجهة واحدة. لو لم يكن هذا الأمر لكان عادة في المجالس صلاة الناس يصلون إلى جانب من هو أشرف عندهم أكبر عندهم، مثلا في مثل مجالس كان يصلي بجهة، وهذا شريعة الموجودة، ولكن الله جعل هناك قبلة أن يكون كل الناس يتوجه إلى جهة واحدة. البذيء والشريف والفقير والغني والرجل والمرأة كلهم، فهذا رمز لتوحيد ورمز لوحدة كلمة المسلمين اتجاه المسلمين، ورمز لوجود الاتجاه للإنسان. لا ينبغي للإنسان أن يعيش متحيرا، عليه أن يختار له طريق سبيل، لا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله. فعلى ذلك لابد أن يكون الإنسان جهة معينة. فصلاة رمز لذلك، رمز لطهارة النفس، الوضوء، أن تكون متوضعا مغتسلا عن الجنابة والحدث الأكبر، رمز لطهارة النفس، كما أنه رمز لطهارة الجسم والثياب. يجب عليك أن تلبس لباسا طاهرا وأن يكون جسمك طاهرا، كل الأمور. إنما رمز للإخلاص، لا يجوز إتيان الصلاة لأمرين لجهتين أو جهات، لا بد أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى حتى تكون صلاة، وإلا ليست صلاة. وكذلك إذا لاحظت معنى الركوع، معنى السجود، معنى التشهد، كل ذلك لها معاني سامية وعالية تشير إلى الجهات الاعتقادية والجهات العملية، من اجتناب أموال الناس لا يجوز في الصلاة أن يكون في ثيابك أو شيء حق منه والآخرين. غاص إذا غصبت المكان أو الثياب أو ما تستفيد في صلاة صلاتك باطل، لا بد أن يكون هكذا. وهالة الذكر التبجه وغيرها من المعاني إذا لاحظت الصلاة. ولذلك الإمام يقول وإغامة الصلاة فإنها الملة، الصلاة بنفسها شريعة، وإيتاء الزكاة فإنها فريضة واجبة من الفرائض الواجبة الزكاة، ورمز لعلاقة الإنسان مع الإنسان، الشعور بالمسؤولية تجاه الآخرين. وصوم شهر رمضان فإنه جنة من العقاب، وحج البيت واعتماره فإنهما ينفيان الفاقر. هنا ذكر نفي الفاقر. نفي الفاقر ليس فقط من حيث لا نشعر أن الإنسان الحاج لا يفقر عادة، قلما أنا لا أتذكر أن حاج ذهب إلى الحج ثم افتقر أن يصير مسكينا. من يعني من كرامات الحج هذا الإنسان الذي يحج بعد ذلك لا يسير مسكينا، ولكن لعل هذا المعنى أوسع من ذلك. ينفيان الفاقر، ينفيان الفاقر عن الحاج، وينفيان الفاقر عن جمع كثير من الناس. هذا في حديث إمام الرضا عليه السلام، حديث مفصل يبين أن الأثر الاقتصادي للحج سبب لانتقال كثير من الأموال. معامل كثيرة في العالم يشتغل، كثير من الناس ما عندهم شغل يشتغل، لتعية ما يحتاجون الحجاج يشترون الحجاج. شوفوا في أسواق مكة والمدينة كل ما يكون في مكة والمدينة أنت تستفيد منها، سواء واجباتك من المأكل والمشرب والملبس الضروري، أو تأخذ ما هدية أو أشياء أخرى، كلها من بلاد بعيدة جاءت إلى المكة المكرمة. فشغل هذا المسكين الذي كان في الصين أو في مكان آخر، فعلى ذلك الحج في الحقيقة نوع من تنشيط الاقتصاد في العالم، خصوصا لو كان في، طبعا عندما نقول اقتصاد في العالم، إذا من كل العالم يأتون إلى الحج مستفيدون في الحج كل العالم، ويستفيد الجانب الآخر لتنشيط الاقتصاد في جميع البلاد. إذا بعض الناس إلى الأجر والحج لا أقل لهم ولمن وراءهم في تهيئة ما يستفاد في الحج. فعلى ذلك وحج البيت واعتماره فإنهما ينفيان الفاقر ويرحمان الذنب كلا يطهران الذنب. الحج موجب لطهارة عن الذنب، ولذلك ورد في رواياتنا الإنسان الحاج الذي يحج حجا صحيحا والله يقبل منه يعود كما ولد من أمه. ثم هناك بعض الروايات ثلاث أقسام من الحجاج، بعدما حج الله يغفر له ويطمئنه، بعد ذلك لا يخرج من هذا الأمر. الإنسان الذي حج وتركز الحج في قلبه وبغي بهذا الحال إلى أن يموت. بعضهم يقول الله غفر لك فاستأنف العمل، يعني إلى الآن طهرت، من الآن فما بعد لا ضمان لك فاستأنف العمل. ومنهم من يقال له قد حفظت في مالك وأهلك لا ثمرة له من الحج، مع ذلك الله تبارك وتعالى يتفضل عليه يقول قد حفظت لأهلك ومالك. أنا كل هذا في تعبير الأمير المؤمنين. وصلة الرحم فإنها مثراة للمال، كذلك موجب لازدياد المال. صلة الرحم تأمر الديار وتزيد في الأعمار وإن كان أهلها غير أخيار. ومنسات في الأجل، منسات بمعنى مؤخرة للأجل. وصدقة السر فإنها تكفر الخطيعة، وصدقة العلانية فإنها تدفع ميتة السوء، وصنائع المعروف فإنها تغي مصارع الهوان، إلى آخر الكلام وفي نهج البلاغة طبعا. على كل حال، فعلى ذلك هذا بمعنى وابتغوا إليه الوسيلة، كل عمل صالح نعمله فهو وسيلة. وهناك معاني أخرى للوسيلة، التوصل إلى رسول الله وإلى أئمة أهل البيت وإلى الأولياء بمعنى الواسع، سواء التوسل بمعنى أن نجعلهم مقتدى لأنفسنا، نقتدي بهم في عملنا ونموذجا إنسانيا كاملا لأنفسنا، أو أن نتوسل إلى الله تبارك وتعالى بالندعو بحقهم، اللهم بحق محمد وأهل بيته الطاهرين أن تغفر لنا، أو نتوسل إليهم أن نسأل منهم أن يسألوا من الله تبارك وتعالى لنا حاجاتنا قضاء حوائجنا، أو أحيانا نسأل أنهم هم يفعلوا لنا شيئا. إن شاء الله نبحث عن هذا الأمر في الأسبوع القادم إذا كنا على قيد الحياة والتوفيق، فصلى الله على محمد وآله الطاهرين.